بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والعفو الدائم على أعدائنا أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الرحمة والخليفة، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله أول شيء عظم الله أجوركم بمناسبة رحيل الزهراء سلام الله عليها، وفاة الزهراء الصديقة الشهيدة، وعلى المتداول يعني إحنا إن شاء الله ندرس حتى نخفف التعطيل لكثرة التعطيلات، وبعد الدرس بيكون عندنا مجلس، وبعد المجلس يعني مجلس خفيف تبركا بالزهراء سلام الله عليها اليوم، وبعد المجلس في وليمة خفيفة، وأسأل الله تعالى رحمة يا رب. فالسبب تدريسنا هو هذا حتى نخفف من التعطيل. اليوم رح يكون إن شاء الله نبدأ به، اللهم صل على محمد وآل محمد، نلخص ما مضى في علم الرجال أو في الحاجة إلى علم الرجال في نقاط. النقطة الأولى، أولا، إن لفظ الصحيح من الأخبار والآثار، كلمة صحيح استعمل غالبا في معنى المعتبر والحجة، وأن للصحيح ثلاثة استعمالات: الأول بمعنى الصادر عن أهل البيت سلام الله عليهم يعني، والثاني بمعنى المعتبر والحجة، والثالث بمعنى ما كان سنده عدل عن عدل، عدلا عن عدل هيك، وهو الاصطلاح الذي نشره العلامة رحمه الله كما في التقسيم الرباعي له، المعروف عن العلامة وإن كان قبله موجود، هو من أن الخبر أربعة أقسام: صحيح وموثق وحسن وضعيف. النقطة الثانية، إن الكتب الأربعة الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار للطوسي، ليست قطعية الصدور، وذلك لأن شهادة أصحابها بصحتها ظاهرة كما بينا في المعنى الثاني، يعني في معنى المعتبر والحجة، في المعنى الثاني بالصحة، أهي معتبرة عندهم، وهذا اجتهاد وحدث منهم، لسنا ملزمين بالأخذ به، لأننا ملزمون بالأخذ بنقلهم لثقتنا بهم، هم ثقات. يعني الشيخ طوسي إذا نقل خبرا كان من باب خبر الواحد الحجة، لكن ليس معناه أنه حتى في اجتهاده هو حجة علينا، هو حجة علينا في نقله لا في اجتهاده.
لا في أن نحن رواية عن الإمام المهدي عليه السلام قال وأما فجر فيها إلى رواة الحديث، يعني إلى رأيهم وليس إلى نقلهم فقط، هي أنت تذهبون بها فرجعوا في الحوادث، يعني ليس نعرف حكمها، يعني مش موجودة بالنص، فما كأن أخذ رأيهم، ليش لا يعني.
المقلد يجب أن يأخذ برأي المجتهد، المجتهدين يعني
طبعا
مش بس إني يعني أنا كمجتهد لست ملزما برأيي، نعم لو كنت مقلدا له إيه،
هذا كلام المجتهدين بس ما عادش لكل عامة الناس يعني في هذا المجال يعني.
طبعا المقلد يجب عليه أن يأخذ من المجتهد صح، بس المجتهد ليس حجة على الناس، يعني هو الشيخ طوسي في اجتهاد
هو ليس حجة عليكم، كيف هو حجة عليكم، حجة لا حجة يعني،
إيه هو 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 حجة في نقلي يعني بعبارة ثانية،
بس في نقلي فقط في رأيي أيضا، ما أنا عارف كذا مش بس بنات حوادث يعني طلعنا على الحكم،
هذا بالنسبة للمقلدين، يعني هو مجتهد وأنت مجتهد ليش بيكون حجة عليك، يعني هو طبعا بناء على صحة الرواية، على صحة سند الرواية لو فرضنا، لكن صحيح لو فرضنا مش هيك، أول ثانيا هو للمقلدين لا للمجتهدين، يعني هو رأيه حدث منهم، حدثه حجة عليه صح، وعلينا في لو قلدته، بس إذا قلدت واحد آخر بطل حجة عليه، هكذا الحال إن شاء الله لا بأس. كذلك بعض الفقهاء القريبين من عصولهم، أول شيء إننا ملزمون بنقلهم دون حدسهم واجتهادهم، كذلك أن أصحاب الكتب الأربعة بأنفسهم قد أسقط بعضهم روايات بعض الروايات من الآخر، كما رأينا في الشيخ طوسي عندما أسقط بعض روايات الكافي، ويعلم أنها روايات الكاشف. فإذا نفس أصحاب الكتب الأربعة قد أسقطوا بعض الكتب الآخر، بعض أخبار الآخر عليه السلام الله. كذلك بعض الفقهاء القريبين من عصورهم كالشيخ المفيد رحمه الله، الشيخ المفيد أسقط بعض كتب الكافي، بعض كتب الأخبار الأربعة، الكتب الأربعة. كذلك وجود الأخبار المتعارضة فيما بينها، أخبار متعارضة تتكاثر في عالم الجعل، يعني في بعضها غير صادر، يعني هي معناته. وقد بينا أسباب القطع بصدورها مفصلا. بس إذن النقطة الثانية ما هي؟ أن الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور. الثالثة، النقطة الثالثة، الكتب الأخرى التي أخذ منها صاحب الوسائل، عند حوالي 100 كتاب ذكر قسما منها، أخذ صاحب الوسائل، يعني الكتب الأخرى التي أخذ صاحب الوسائل رواياته منها أيضا غير قطعية الصدور. النقطة الرابعة هذه مهمة جدا، إذا لم تكن قطعية الصدور مش معناتها صارت لا قيمة لها، لا لها قيمة. لكن أحسنتم، أن الجو العام للروايات المنقولة في هذه الكتب هو الوثاقة. يعني إحنا هالكتب جو العام إجمالا موثوقة معتبرة، قسم منها نعلم بصدور قسم منها بلا شك. كذلك في كتب الرجال، حتى الكتب الرجالية يعني رجال الحديث. ثم في عالم الاستنباط نأخذ كل رواية على حدة منحاكمة، صحيحة لا مأخوذة لا إلى آخره. وهذا هو الجو، طبعا هذا الجو العام التوثيقي ينفعنا في عدة أمور، منها حصول الاطمئنان بالحديث. يعني مرة أنا أقول هالكتاب إجمالا عليه المعول وموفق، يعني لا بأس به إجمالا، فتجد أن أنت نفسيا عندما تجد أن تكون الرواية في الكافي مثلا، أنت الاطمئنان يسرع عليك أكثر، في سرعة للاطمئنان إليك أكثر، طبعا عند عدم الموانع. هذا ما مر. ستتم أبحاثنا، راح نعمل المنهج التالي، على المنهج التالي نطرق في تاريخ علم الرجال نظرة بالأول، في علم الرجال، في تاريخ علم الرجال، يعني راح نشوف نعمل في القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، كيف تطور علم الرجال، نعملنا نظرة فيها، ومن ألفوا فيه في علم الرجال، والكتب المؤلفة فيه. بعد ذلك ننطلق إلى بيان القواعد العامة، يعني كيف نوثق شخص، كيف نوثق. يعني قلنا التوثيق إذا تذكروا ثلاثة، إما نص من المعصوم، أو اطمئنان شخصي لقراء متعددة، أو قواعد عامة، مثل أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، تراكمات. يعني أنا مثلا لا، لو فرضنا لا أقول بأن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، هالقاعدة مش تامة عندي، لكن عدم تماميتها مش معناتها إلغاء كليا، بتأدي نوع من التأييد الأكثر. فالمؤيد زائد مؤيد زائد مؤيد بحساب الاحتمالات، رحمة الله عليه سبحانه باقي صدر يعني وغيره، فهل احتمالات، تراكم الاحتمالات يؤدي إلى اطمئنان. نظرة، أول شيء في نظرة في علم الرجال، ذكر الشيخ محمد أبو زهرة وهو من كبار الكتاب والمفكرين المصريين المعاصرين.
بس بالأول إذا بدنا نقول كان كله مقدم يعني.
لا.
هلا شفنا بالشرح.
في النظرة، في بداية النظرة في تاريخ علم الرجال. بس الفات نظر بسيط، أن الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق عليه السلام، هو كتاب قيم إنصاف إصافة، يعني لولا بعض الثغرات، ذكر أن أول من كتب من الشيعة في علم الرجال هو الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست. يعني هو قال أن الشيعة تأخروا في كتابة علم الرجال، في كتب علم الرجال، والأول من كتب في علم الرجال من الشيعة هو الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست، فهرست علم الرجال. وقد اعتبر أن الشيخ الطوسي رحمه الله فتح أفقا جديدا للثقافة الشيعية، عمل قصة كبيرة. وبلا شك عمل قصة كبيرة، لكنه ليس أول من كتب علم الرجال. طبعا نشكره له على بحثه قيم رغم بعض الثغرات الموجودة في هذا البحث، بعض الخلل. بحثه عن رجال الشيعة لكنه بحث ناقص، لأن الشيخ الطوسي بنفسه ذكر أنه أخذ كتابه من كتب أخرى مكتوبة قبله، هو نفسه في كتابه يعني يا ريت طالع في مقدمة الدباجة تبع الفهرست، هو نفسه قال أنه أخذ كتبه يعني ما ذكره في يعني عندما قال فهرست، هو الشيخ طوسي ذكر في الفهرست أنه أخذ من كتب أخرى قبله. فقد ذكر الشيخ طوسي بنفسه بعض الكتب الرجالية السابقة عليه. ثم إننا إذا وسعنا مفهوم علم الرجال، نحن قلنا أن هناك سيرة، هناك ترجمة، هناك علم الرجال، هناك فهرس، هناك مشيخة، وذكرنا الفرق بينها. تاريخ يعني شو الفرق بين، ذكرنا علوم يعني علم التاريخ، علم السيرة، وعلم الرجال، الفهرست، يعني هالألفاظ هل هي شيء واحد أو أشياء متعددة؟ قلنا لا، يتختلف عن بعضها البعض. فالفهرست عبارة عن سرد لأسماء أشخاص من علم ما، يعني فهرست مثلا في علم الطب يعني سرد للأطباء مثلا، سرد مجرد سرد الفهرست. علم الرجال لا، بحث عن الرجال مثلا الحديث في خصوص ما ينفعنا في وثاقتهم، يعني في الاتكال على رواياتهم. كاثنين مثلا علم الرجال في أن السيرة، لا
السيرة
الشخصية، السيرة الذاتية الحياتية الشخصية. التاريخ لا، هو ما يؤدي إلى مفاصل عامة في الأمور العامة ليس شخصية. وهنا مجر المشيخة، يعني مشيخة الشيخ الصدوق، يعني السند الذي اتكل عليه حتى يصل إلى الكتب، مشيخة الشيخ طوسي الأسناد التي اتكل عليها، الشيخ الصدوق الأسناد التي اتكل عليها وحذفها وجعلها في الأخير حتى لا يصير تكرار كثير، يعني
حتى لو مشيخ بس مو شيخ، يعني
مشيخ إيه
لو مشيخ،
حتى لو مشيخ طبعا
جد جد
لو كان سيد يسموه شيخ،
إيه طبعا إنه مثلا
شيخ
عند أستاذه
بكون، يعني هو شيخ هو أستاذه، المشيخ يعني أستاذ عن أستاذ عن أستاذ إلى 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 أصل الكلام، إلى أصل السلف،
يعني
مقصود مشيخ
يعني رواة الأحاديث أصحاب الكتب،
الأسناد التي تكل عليها في الوصول إلى الكتب إلى الأصل، يعني أحسنت. طيب إذا وسعنا مفهوم علم الرجال لما يشمل هذه جميعا، لما يشمل حتى الفهارس والتراجم، يمكننا القول بأن أول من كتب فيه إذا وسعنا المفهوم بشرط هو عبيد الله بن أبي رافع من علماء القرن الأول الهجري. عبيد الله بن أبي رافع بصاحب البيت المال لأمير المؤمنين عليه السلام، صاحب بيت المال، وهو صاحب الرواية المعروف التي يتداولها الخطباء جزاهم الله خيرا في أن الأمير عليه السلام هو أول من أسس فكرة ضمان الشيخوخة في الضمان الاجتماعي في التاريخ، أول من أسس فكرة ضمان الشيخوخة. ليش كان سائرا ماشيا هو أبي رافع الأمير عليه السلام، وكان صاحب بيت المال أبي رافع، فوجد مستعطيا على جانب الطريق شحاد سائر متسول، قال ما هذا، لاحظوا ما قال من هذا، قال ما هذا، شو هذا، واحد يتسول في زمني أنا إذا أنا عبد طالب في زمني واحد عم يشحاد. فقال ابن أبي رافع نصراني، قال وإذا نصراني أشغلتموه، هذه النقطة المهمة في ضمان الشيخوخة، إذا اشتغل واحد بحقله بعدين ضمان، أشغلتموه حتى إذا عجز تركتموه يتصفح عكف الناس أو جه الناس أو مش عارف النص بالضبط، خذه أو خذوه واجعل له راتبا بيت المال، يعني ملو راتب. فيقولون أنه أول من أسس فكرة ضمان الشيخوخة أو ضمان الاجتماعي للعاملين حتى لو كان غير مسلم. فإذا وسعنا مفهوم علم الرجال نجد أن عبيد الله بن أبي رافع وهو من علماء القرن الأول الهجري، صاحب أمير المؤمنين عليه السلام علي، وصاحب بيت ماله والأمين عليه، أمين على المال، وهذا أخطر شيء يعني باللحظة هذه بس تجي المؤسس المال مش عارف شو بيصير بالدنيا، نعوذ بالله. والناس العاديين يعني تجدهم ما شاء الله، لكن على مبلغ بسيط أو على شيء بسيط يصير عداوات والنزاعات، نعوذ بالله من ذلك.
من
كله سهل خاص
في أعمق من ذلك فيما بينه.
وقد وهو ثقة عين، ثقة ابن أبي رافع عين عند جميع المسلمين حتى عند أبناء العامة ابن أبي رافع، فقد وثقه الخطيب البغدادي وابن سعد طبقات ابن سعد وابن حجر العسقلاني أو حجف وابن حبان، طار حبان بالكسرة الحال مش هيك، من كبار علماء الرجال والحديث عند السنة. وقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرة هذا الكتاب، يعني كتاب ابن أبي رافع من أنجبنا مش موجود يعني لا نجده الآن بين أيدينا للأسف. طبعا مئات كتب علم الرجال لم تصلنا، راحت مثلا كتب الشيخ حفظه الله كلها راحت، لم نجد منها شيء للأسف يعني لم تصل. فكتبه مثلا للأسف يعني الأجيال الجديدة راح تقول كان عنده كتب كثيرة وفي مختلف الله يجزيه الخير في العلوم وراح مثلا، فجزاه الله خيرا. طبعا احنا نمزح طبعا بلا شك من
كله كفارات.
وقد ذكر الشيخ طوسي رحمه الله في الفهرست هذا الكتاب تحت عنوان تسمية من شهد مع أمير المؤمنين، تبول العنوان جيدة، تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليه السلام الجمل، وقت الجمل يعني وصفين والنهروان من الصحابة رضي الله عنهم.
الصحابة اللي يا رسول
الله مولانا ما رضي الله عنهم يا مولانا الصحابة،
كما ذكر سنده إليه
رضي الله عليه
فيه أيضا هذا ابن أبي رافع في الفهرست صفحة 307. راجعوا النايب الفهرست شوفوا هلأ. وأعتقد يعني ليش ابن أبي رافع كتب هذا الكتاب؟ في تحليل تاريخي سياسي في زمن كان هناك صراع، كان الصراع محتدما بين علي عليه السلام ومعاوية وبين بني هاشم أو بين أهل الحق، التعبير على كلمة بني هاشم، أهل بين أهل الحق وبني أمية والفكر الأموي، بين الإسلام الحقيقي وبني أمية، لأن بني أمية حاربوا الإسلام 21 عاما إلى فتح مكة، يعني منذ بداية البعث النبوي الشريف إلى فتح مكة.
ماذا صار لنا مراء الإسلام؟
نعم.
ماذا صار لنا مراء الإسلام؟
ثم صاروا هم المتحدثين باسم الإسلام ومراء الإسلام، صاروا هم الإسلام بعدين. ولعله هذا من أهم الفتن التي مرت، وهذا وهي أهم فتنة مرت في تاريخ المسلمين. أعتقد أن الدافع الذي دفع ابن أبي رافع لكتابة هذا الكتاب هو الوضع السياسي في ذلك الزمن، حيث كان صحابة رسول الله لهم احترام كبير بين الناس. هذا صاحب رسول الله، كلمة صاحب رسول الله لحالة مهمة، لا احترام له، فهو يعني صحابة النبي لهم احترام بالغ بين المسلمين، وخصوصا من حضر بدرا بالخصوص والبيعتين. هؤلاء حتى عندنا شهداء بدر لهم مكانة خاصة في الإسلام. فأراد عبيد الله بن أبي رافع أن يذكر الناس بأن هؤلاء كانوا إجمالا أو بأكثرهم الساحق يعني في صف علي عليه السلام في النهرواني والجملي وصفين. صحابة رسول الله كانوا في صف علي، وفي ذلك دحض لجهود معاوية ابن أبي سفيان الذي كان يحاول جاهدا اكتساب شرعية له، هو حارب الإسلام صار عدو الإسلام حتى صار الصور عنه 21 سنة أبو سفيان وأولاده أعداء الإسلام. طب دخلوا في الإسلام في بعد فتح مكة من باب الأمر الواقع، فأراد أن يسبغ شرعية له بأي طريقة من الطرق، وصار يخترع أوهام ويخترع أمور من جملتها مثلا أنه خال المؤمنين، لأن زوجته أم حبيبة، عفوا أخته أم حبيبة بنت أبو سفيان زوجة رسول الله، ونحن نعلم أن أم حبيبة هربت من أبو سفيان هريبة، يعني من كان أبو سفيان منيح معها ومعاوية وتزوجها تقربا لأبي سفيان. بعض المحللين تاريخيين في التاريخ بذكر هالمسألة، يقول أنه هو النبي أراد أن يتقرب لأبي سفيان بالزواج من ابنته نعوذ بالله. فلذلك فصار يجيب هو خال المؤمنين باعتبار أن زوجته أخته كاتب الوحي مثلا، ابتكارات واختراعات حتى فكان يحاول جاهدا اكتساب شرعية الله ولو بأوهام أو بأمور لا تصلح دليلا ككوني خال المؤمنين، خال المؤمنين أو كاتب الوحي. لو كان كاتب وحي حقيقي ممكن يكون إلى شرعية كبيرة، بس هذا اختراع. يعني آخر سنتين صار هو كاتب الوحي سلموا كل شيء، يعني شو هالثقة الهائلة جدا من حرب ضروس إلى دغري مباشرة سلموا كل شيء، حيث أن أخته أم حبيبة، يعني كان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة هي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الكتاب أيضا إشارة إلى أن الذين نصروا رسول الله هم الآن ينصرون عليا، في إشارة من يعني في الكتاب أن أنصار رسول الله هم أنصار علي وأعداء رسول الله هم أعداء علي، يعني في إشارة في الكتاب مهمة، يعني الشغل الإعلامي جميل جدا. ولذلك مثلا في بعض القنوات الحالية ذكر بعض النعمل التي تستضيف بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بدين ولا علم ولا تقى لعله كما يقولون، يعني فتستضيفهم بعض القنوات التلفزيونية حتى يأخذ منه رأي الشريعة ورأي الشرع، شو توهينا للعلماء وتوهينا للعمامة توهينا للدين والتشيع إلى آخره. فبعضهم اقترح أن نعمل مثل مؤتمر صحفي كبير ونقول أن هذه القنوات هيك إلى آخره، أذكرت له لا خلاص يعني هذه البدنية بالضبط، هني بدنية تكبر القصة وتصبح يعني هي ملفت نظر هذه القنوات التلفزيونية. بالعكس أنت طلع بيان أنه هؤلاء لا نعترف بهم بس من دون ذكر القناة، ساعة القناة بنفسها إذا استضافتهم تسقط القناة بنفسها من دون ما تعمل مؤتمر صحفي وتصبح أنت كأنك قمعي ممنوع الوسائل الإعلام تتنفس، ممنوع الوسائل الإعلام تتكلم. هذا نمط في مواجهة الإعلام المضاد، الإعلام الموجه الفاسد أو المفسد المضلل
بده يعتدي على الشرع وعلى الدين كل الوسائل المتاحة، يعني حتى لو كانت تقتضى الضرب
متاحة شيء آخر، متاحة شيء آخر. إحنا الناجعة في فرق بين متاحة وناجعة، المرة أنا بدي إياك أنت تحت أنا عم جر لك لسانك حتحكي علي أو تعمل لك شيء، أنا بدي إياك تحكي أنا بدي إياك تغلط، يعني مرة لا وسيلة وناجعة هذا نبحث عنه بلا شك. لكن مسألة البحث عن الوسائل الناجعة في 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 معالجة الأمراض مهم، مش حيلا مش مكان عليه. وأعتقد أن الدافع الذي دفع فإذن خلصنا في الكتاب إشارة أيضا إلى أن الذين نصروا رسول الله هم الآن ينصرون عليا، وفي المقابل الذين حاربوا رسول الله هم الآن يحاربون عليا. يعني لاحظوا أنتم الذين حاربوا رسول الله هم نفس اللي حاربوا عليه في صفين والجماعة، هم نفسه في صفين، والذين نصروا رسول الله هم الذين نصروا عليا بعدين. وقد ذكر العلامة الكبير رحمة الله عليه البحاثة صاحب العلامة الكبير أغابزوك الطهراني في كتابه الذريعة كتابه القيم واقعا أن الكتاب حدث ضبطه كتابته ابن أبي رافع سنة 40 هجرية تقريبا، 40 هجرية. 40 ليش؟ لأن تقريبا أصل هي حدود الأزمنة التي وقعت فيها هذه الحروب، وهذا لا ينافي كون ابن أبي رافع بقي حيا. هلا بدي أشوف الصفين، أتصور بعد 40 صارت هجرية. الأمير عليه السلام في يعني في أي سنة؟ هو بتصور في سنة تعالوش 45 لعله شيء بالضبط أو 44، عكس حال نراجع إن شاء الله نشوف بال 45. إذا استشهد سنة 45 فصفين أتصور بال 41 يمكن أو 40 على أي حال. وهذا لا ينافي كون ابن أبي رافع، نراجع إن شاء الله تاريخيا، لا ينافي كون ابن أبي رافع في بعض الروايات. نعم
صفين أتأوخر حياة أبي المؤمنين، أربع صفين صار في نهروان، ورا نهروان كان عم يحضر للحرب معاوية من جديد واستشهد.
لذلك إذا هالكلام الأربعين ساعتها هو الذي يعني عنوان الكتاب الذي حضر الجمل والصفين والنهروان. إذا كان صفين معناته
حضر لحرب الصفين جديدة، حرب جديدة ضد معاوية واستشهد. كان حشد 10,000 تقريبا.
طب شوف لنا راجع كتاب التاريخ، معناته كلمة 40 فيها شيء خلل من الخلل يعني هذا الضبط مش سليم، خصوصا طبعا مش خصوصا لا ينافي كون ابن أبي رافع بقي حيا إلى نهاية القرن العشر الأول، كما ذكر في فهرس الشخطوسي قال ابن أبي رافع بقي حيا إلى آخر القرن الأول الهجري. فهذا شوف لنا الصفين مرتجي لا بأس، الصفين مين بتولج الموضوع؟ بدأ واحد يفلش الموضوع، والآن إن شاء الله راح يجيبه.
أنا بنلتزم في الكلام الصغير كيف، ولذلك ما مصدق نفع صام.
نعم.
بنلتزم في الكلام ويمكن ما نقدر نركز.
من؟ يجيبونه شاري لا بد تحقيق ولا شيء. مين بيجيب لنا إياه؟ يعني بدي.
أي سنة استشهد أمير المؤمنين؟
أي سنة استشهد؟
هو الكلام مش صحيح.
وأي سنة صفين؟ وشوف لنا هذا الكلام.
إنه ورا الحرب.
لا بس واحد أنا بدي أجيب.
حد الحرش.
طيب. القرن الثاني، يعني علماء القرن الثاني، من علماء هذا القرن يحيى بن عبد الله بن معاوية الكندي الأجلح أبو حجية أو حجية أو حجية المتوفى سنة 145 هجرية. هذا القرن الثاني. طبعا أنا راح أجيب هالمعلومات، جبت يعني في بعض المعلومات تكلت فيها على الشيخ علي غانم الشويلي عامل بحث عن الموضوع جميل في تطور علم الرجال في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، فأخذت هالمعلومات قسم منه متكل عليه جزاه الله خيرا. يحيى بن عبد الله بن معاوية الكندي الأجلح المتوفى سنة 145 هجرية ذكره الطوسي في رجاله، وقد ذكر طهراني أخ أبو زورك شيخ أبو زغير الطهراني له كتاب تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب عليه السلام من أصحاب رسول الله. لاحظوا تقريبا نفس الموضوع، بس هذا فهم في كيف تحارب تواجه الضلال والتضليل. هذه مسألة إعلامية، احنا كيف نشتغل إعلاميا؟ يعني ليس المهم انك تقول للإنسان صلي وتعمل له أكله، ليش ما صلاش؟ المهم أن يصل إلى أن يصير يصلي، يعني طريقية مش وسيلة. والإعلام أيضا خطير جدا، ومواجهة أهل تضليل الناس بده فن مش عادي، لأن هم شياطين أيضا مش سهلين. وقد ذكر الطهراني أبو زورك له كتاب تسمية من شهد مع علي عليه بن أبي طالب عليه السلام أصحاب رسول الله، في كتابه مصف المقال في علم الرجال صفحة 40 صفحة 279. ومن هم أبو مخنف الأزدي المتوفى سنة 157 هجرية أو 158 هجرية. أبو مخنف من هو؟ لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي الغامدي. قال النجاشي في رجاله أبو مخنف شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة، شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يسكن إلى ما يرويه، يعني في وثاقة في سكون في اطمئنان شيخ أصحاب الحديث الكوفي، روى عن جعفر بن محمد عليه السلام، وقيل أنه روى لحظة أنه روى عن أبي جعفر عليه السلام، قيل هذه كلمة جدا مهمة، يعني من أبو جعفر الباقر عليه السلام، فقيل أنه روى عن الباقر عليه السلام. فإذا كان الباقر عليه السلام يشك في الرواية عنه، فما بالك بالرواية عن علي والحسن والحسين؟ هلا قد يقال النص هو الرواية أنه ما روى عن الحسن ولا الحسين، بس روى عن علي وروى عن الصادق
الباقر.
عن الباقر عليه السلام، وثم روايته عن الصادق بلا شك ثبت. طيب نعم، الرواية عن من قبل الصادق عليه السلام محل كلام، محل خلاف، شي يقول روى، شي يقول لا لم يروي، شي يقول الذي روى ليس هو بل أبوه يحيى بن سعيد رحمة الله عليه، الراوي أبوه وعاشرهم وعاصرهم، هو لا لم يروي عن علي مباشرة، وكلام معقول. يعني إذا كان عن رواية عن الباقر عليه السلام فيها شك قيلة، فطبعا من باب الأولى من قبل الباقر فيه يعني لا يعلم روايته عن حسن والحسين.
ما نعرف ظروفه مولانا كيف حتى روى أو لم يروى، ما نعرف ظروفه.
هو هذا كاتب يعني عنده كتب كتاب يعني
أبو لوط، يعني مقتل ابن خلف وغيره، عنده كتب كثيرة، عنده كتب كثيرة متعددة. راجع على فكرة تلك البحث جيد، إذا بتحبوا يعني موجود عندي ترى وتشوفوه، يعني جزاه الله خير، بحث لطيف يعني، ومش لكن بلا شك جهد جزاه الله خير، عامل جهد جيد يعني. وهذا الكلام من النجاشي، شو بيقول النجاشي؟ وقيل أنه روى عن أبي جعفر ولم يصح، يعني لم يثبت أنه روى عن أبي جعفر. وهذا الكلام من النجاشي ينفي صحبته من قبل ينفي صحبته وروايته عن الباقر عليه السلام، ولم يصح، لم يثبت روايته عن الباقر عليه السلام. فما قبل الباقر عليه السلام من بقية المعصومين أولى، إنه شك في روايتي عن الحسن، يعني هو بس صاحب لو كان موجودا، يعني بس صاحب صادق وعلي فقط، ولم يرى الحسن ولا الحسين ولا علي الحسين، شوي صعبة. فقد نقل الطوسي أنه كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، شيخ طوسي، والحسن والحسين، والصحيح أن أباه كان من أصحابه. كلام النجاشي، أبو لوط كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وهو لم يلقه، ما شاف الأمير عليه السلام. بيو الفهرس صفحة 320 تذكر الكلام، وله كتب كثيرة ذكرها النجاشي في تراجم أحد الرجال، وذكرها النجاشي في رجاله برقم 875، والطوسي في الفهرس برقم 586. نذكر الآن مؤمن الطاق من خلص عنده، نوقف عنده. مؤمن الطاق أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان، محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريف البجلي الأحول. الأحول لقب له كثير قليل اسم. يقول عنه الحر العاملي رحمه الله في الوسائل، وسائل، شوف وسائل الشيعة تحت رقم 1088، محمد بن علي بن النعمان الأحول بن المطاق ثقة كثير العلم حسن الخاطر. كان جوابه
حاضر، إيه
حاضر،
إيه
قال له أبو حنيفة، قال له ما لكم أي معشر الشيعة، جوابه تحت باطل حسن الخاطر، ما لكم يا معشر الشيعة تكسرون يد الميت اليسرى حتى يأخذ كتابه بيمينه، لا معش عنده يد إلا اليمين. شو بجاوبه مؤمن الطاخ؟ يقول له وماذا يا ما لكم يا معشر المرجئة؟ يقال أن أبو حنيفة كان المرجئة، عارف حال، ما لكم يا معشر المرجئة إذا مات الميت منكم تضربون في قصده قمعا وتصبون فيه الماء حتى لا يحترق جوفه في النار، قال هذا مكذوب علينا، قال وهذاك مكذوب علينا، يعني واحد وواحد دير جيب لي اياه. يعني عنده رواية اخرى قال ما ابو حنيفة لقاه قالوا ما لكم يعني ما لك تقول بسحلية المتعة؟ قال نعم. قال بهالمعنى يعني فما لكم لا فما لك لا تجعل بناتك يستمتعن ويكتسبن لك، يعني تستمتعن عليك ويكتسبن لك، بجيب الفلوس يعني بالقرآن قال أجورهن. قال هذا قال ما أتقول بجواز بيع النبيذ؟ قال نعم. قال فما لا تجعل بناتك نباذات على الطريق يبيعن النبيذ ويكتسبن لك. ما فكان سريع الخاطر وسريع الجواب، يعني جواب تحت باطه.
اسمعني بس بعد رواية عنه بعض. قال له أبو حنيفة قال له ألسن تقولون بالراجعة؟ قال بلى. قال إذا أقرضني بعض الدنانير وأعيدها لك في الراجعة؟ قال لا ما يدريني لعل يرجعك الله خنزيره. فمن أين صلى على ما
فكان ثقة كثير العلم حسن الخاطر، قاله العلامة ووثقه الشيخ وأثنى عليه النجاش. الرابع والأخير في القرن الثاني، هذا خلص القرن الثاني اليوم. نعم نعم ايه مصنفات في الرجال، عم نحكي عن علماء الرجال احنا. اخر واحد في القرن الثاني بعد نذكره القرن الثاني احمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الاهوازي، الاهوازي مولى علي بن حسين عليه السلام. قال النجاشي روى عن جميع شيوخ ابيه الا حماد بن عيسى فيما زعم اصحابنا القميون وضعفوه وقالوا هو غال وغالي وحديثه يعرف ويعرف وينكر. هذا هذا الى هنا بيخلص القرن الثاني. ان شاء الله في الدرس القادم نشرح في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس وما بعده، بنعمل جوله تاريخيه كامله على علماء الرجال في نظره كامله، ثم نشرح في كتب الرجال واحد وراء الثاني يعني الرئيسيه، ثم نشرح في القواعد. والحمد لله رب العالمين.